بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، يقول رب العزة جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالمسلم الحريص على دينه يلتزم من ناحية كلامه بالأدب النبوي وبالهدي النبوي في مراعاة وحفظ اللسان. لذلك كانوا يقولون: من علم بأن كلامه يعتبر من عمله أحسن في الكلام. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، لا بد علينا أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا، خاصة فيما يتعلق بالكلام على الآخرين. فالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. فمن الناس من لا هم عنده إلا أنه يعيب الآخرين: هذا فلان عندهم كذا وكذا في منزلهم، هذا فلان أصله كذا، هذه فلانة أصلها كذا، وهذا فلان شكله كذا، وهذا أمر قبيح جدا بالمسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد علينا ألا نجري ألسنتنا في أعراض الآخرين. فإن المسألة عند الله عز وجل ليست بمسائل الدينار والدرهم، وإنما هي حسنات قد تفرط فيها في يوم تحتاج فيه إلى الحسنة الواحدة وقد لا تجد هذه الحسنة. أيها الإخوة الأفاضل، إن بعض الناس عندما يتكلم على الآخرين ويعمل لسانه فيهم من ناحية الغيبة والنميمة، يتناسى بأن الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر. فبعض الناس يحلو له، خاصة في ليالي الشتاء الطويلة، أن يجلس في بعض المجالس. هذه المجالس ما شغلها الشاغل؟ لا يوجد فيها قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام على فلان وعلان: فلان طلق زوجته، فلانة تطلقت من زوجها، وهلم جرا من الكلام الذي يضر ولا ينفع. لا أقول لا يضر ولا ينفع، لا، بل يضر ولا ينفع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا بعض الناس إذا تكلم على الآخرين وذكر عيوبهم، لو ذكر من عيوب الناس ما هو حق وصدق لاعتبر هذا الرجل قد وقع في شيء يحرمه الله. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن يذكر عيوبا للآخرين اختلقها واخترعها من رأسه، أو أن يضيف عليها عيوبا أخرى لا توجد عند الناس؟ فهذا لا بد عليه أن ينتبه وأن يعلم بأن الله عز وجل قال في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أذكر لكم هذا الموقف الذي سمعته من صاحب الشأن. وطبعا أيها الإخوة الأفاضل، من لم يتعظ بنصوص الكتاب والسنة لو تناطحت الجبال بين يديه وأصبحت ركاما وأصبحت رملا دقيقا، فقلبه قد لا يتأثر، لأنه لم يتأثر بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أذكر هذا الأمر للعبرة والعظة. جمعني موقف بارك الله فيكم بأحد الأشخاص الطيبين الأفاضل في الحرم المكي الشريف، وبيننا وبين الكعبة المشرفة أمتار يسيرة. فجلس صاحبي وأنا أعرفه قديما وهو صاحب قديم لي، قال لي قصة وقعت له. الطرف الأول يتكلم عن الطرف الثاني، وأنا أعرف الطرف الأول وأعرف أيضا الطرف الثاني. قال لي بأن فلان الفلاني قد دخل في شيء من التجارات المباحة الحلال، ومرت به الأيام والليالي فخسر خسارة عظمى بمئات الآلاف من الدراهم. قال لي لما بلغتني خسارة فلان قلت بالعبارة الدارجة العامية يستاهل، أي جيد أنه وقع عليه هذا الأمر، نسأل الله العفو والعافية واللطف. قال ومرت الأيام والليالي فإذا بي أدخل في تجارة وأخسر ملايين الدراهم. انظروا بارك الله فيكم. فصاحبي يقول لي ليتني أرى فلان وأتحلل منه وأستسمح منه على هذه الكلمة التي أطلقتها فيه من غير وجه حق. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل لننتبه ولنتق الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، لا يليق، طبعا لا يليق هذا من جانب، وإلا الأمر قد يتعدى إلى الوقوع في المحرم، لا يليق بالرجل أن يكون كلامه في سفاسف الأمور، وأقبح من هذا أن يكون الرجل فاحشا متفحشا. لا تجد الكلمات البذيئة والكلمات الساقطة والكلمات التي يتكلم بها سقط المتاع دارجة على لسان هذا الرجل. وما كان سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم فاحشا ولا متفحشا، ما كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم بالكلام البذيء أو الكلام الساقط أو الكلام الذي لا يليق بالرجال، بل كان كلامه أكمل كلام من كلام البشر صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم في مسائل العورات ومسائل كذا وكذا من الأمور القبيحة، فهذا يقبح جدا بالرجل. وللأسف الشديد يوجد من الرجال من ديدنه وكلامه في هذه المسائل حتى يصبح هذا الطبع متجذرا وغالبا عليه، وهذا داء عضال. من ابتلي به فلينتبه لنفسه، فيخشى أحيانا على بعض الناس أن يتكلم بهذا الكلام عند النزع وعند الاحتضار، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، بعض الرجال في بعض المجالس لا هم عند بعضهم إلا الكلام على مسائل النساء وتعدد الزوجات وغير ذلك، وهذا أمر ينبغي على العاقل أن يترفع عنه، وينبغي عليه أن يشغل وقته في الأمور النافعة المفيدة. جاء عن بعض السلف كمجاهد وغيره من التابعين أنهم قالوا وإذا في تفسير قول الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما، قالوا اللغو ذكر أخبار النساء. فيقبح جدا أن تجد رجل يشار له بالبلام، ما يتكلم في شيء نافع ولا يتكلم في شيء مفيد، وإنما يتكلم في مسائل ما تليق به كمل ونبلاء الرجال. فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. وعادة الناس أيها الإخوة الأفاضل، أو عادة بعض الناس، أنهم إذا تكلموا ينقلون في مجالسهم الشر بالنسبة عن الآخرين. يعني إذا رأوا فلان الفلاني يقولون يا فلان ترى فلان قال عنك كذا وكذا. قل من الناس من ينقل الكلام الطيب. يعني أحيانا قد توجد شيء من النفرة بين فلان وفلان، ولكن فلان بالأمس عندما ذكر الآخر في المجلس تكلم عليه بكلام طيب وقال جزاه الله خيرا، دعا له قال الله يرحم والديه مثلا. فإذا نقلت للطرف الآخر هذه الكلمات، كم ستطيب هذه الكلمات القلوب؟ والله ستجد بأنها تكون إن شاء الله سببا لالتئام القلوب وتقارب القلوب. أيها الإخوة الكرام، كان أئمة السلف عندهم غيرة عظيمة جدا على دين الله. إذا تكلم أي مبتدع ويريد أن يلبس على الناس في شأن دينهم لم يتركوه، وإنما ردوا عليه مباشرة. ومع هذا كانوا يمتازون بحفظ اللسان وغض البصر والإقبال على الطاعات والإقبال على العبادات، لأنهم عندما تكلموا على أهل البدع ما تكلموا بالكلام على حسب أهوائهم، وإنما تكلموا قربة وتزلفا لربنا سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، هنيئا لمن انشغل بعيوبه عن عيوب الآخرين. فقبل أن نتكلم على الآخرين وقبل أن نذكر فلان وفلان، ألا يوجد فيه عيوب؟ بلى والله توجد. ألا توجد عند فلان عيوب؟ بلى والله توجد. ألا يوجد عند فلان عيوب؟ بلى والله يوجد. ما لنا وللناس؟ فلان حصل وفلان اشترى وفلان باع. لا تذكر الناس بمثل هذه الأمور، واذكرهم بالجميل واذكرهم بالكلام الطيب، فإنما هي أيام ينبغي علينا أن نقطعها في الشيء النافع وفي الشيء المفيد. يذكر عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكان صاحب حسن مخالطة للناس مع العوام وغيرهم، كان يخرج مع بعض طلابه ويزورون الناس في مجالسهم، ويقول لبعض طلابه: إذا رأيتهم خاضوا في كلام لا ينبغي اطرح مسألة شرعية. ويبدأ الشيخ يتكلم عنها ويجيب عنها ويشرح فيها ويعلم الناس وغيره، حتى يكون المجلس بدل أن كان مجلس له وغيبة ونميمة يكون ماذا؟ مجلس علم ومجلس ذكر. وسمعت مرة كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، سكت الظاهر يعني أن الذين في المجلس سكتوا ما عندهم كلام يعني، فقال: من يقرأ القرآن؟ وسأفسر. الشيخ يقول عن نفسه: وسأفسر هذه الآيات له إن شاء الله بكل حرف حسنة. هؤلاء عرفوا قيمة الوقت فاستغلوا أوقاتهم في طاعة الله وفيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن ننتبه لألسنتنا. ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بالفقر بعد 40 سنة. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، الغيبة والنميمة وآفات اللسان انتقلت الآن إلى بعض الناس وأصبحت بالأنامل وبالأصابع. كيف بالأنامل وبالأصابع؟ ينشرون عيوب الناس ويتكلمون عليه. والأقبح من ذلك أن تجد الرجل، نتكلم الآن بشكل عام، ممن يشار إليه بالبنان من ناحية التدين بشكل عام الآن، وتجد هذا الرجل لسانه يفري في أعراض الحكام والمسؤولين والوجهاء، وكأن هذا الأمر لا يدخل في جانب، بارك الله فيكم، الكلام الذي يحاسب عنه الإنسان. وليت بعضهم أيها الإخوة الكرام إذا تكلم في هذه المسائل مثلا نشر حقا، لو نشر حقا نقول هذا الأمر أصلا لا يجوز، لأن ذكر عيوب الولاة على المنابر أو غير ذلك لا يجوز هذا الأمر. ولكنه ينشر كذبا وبهتانا وزورا، يعني يشيع بعضهم مثلا عن فلان الفلاني بأنه رجل ينتمي إلى النحلة الفلانية، وهذه النحلة الفلانية نحلة كفرية والعياذ بالله، لأن هذا الرجل حاكم لدولة معينة رموه بهذا الأمر. ثم تبين بمرور الأيام والليالي أن هذا الرجل الذي رمي بهذه النحلة الكفرية يكون رجلا سنيا قد درس في فترة من مراحل عمره عند الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. هذه حقيقة، لا أتكلم عن خيال، هذه حقيقة بارك الله فيكم. وأذكر مرة أن جمعني مجلس مع أحدهم قال لي الرئيس الفلاني كافر. قلت له دليلك؟ هذه الكلمة محرجة وهذه الكلمة مزعجة ومؤلمة لصاحب الباطل. سكت هكذا ثم قال استغفر الله وأتوب إليه. ما لك ولهذه الأمور؟ ما لك ولهذه الأمور؟ هذه الأمور ترد إلى أهل العلم، لأهل الرسوخ الذين رسخوا في العلم وشابت لحاهم في مسائل العلم. ثم أيضا أيها الإخوة الأفاضل، الخطأ والتقصير العام الذي يقع عند الناس عموما يعرفه كثير من الناس وكل الناس، ولكن توجيه الناس في مسائل العلم هم أحوج إليه من الأمور الأخرى. فليت بدل أن يشتغل بعض هؤلاء الوعاظ وبعضهم قصاص لا علم عندهم هداهم الله بمثل هذه المسائل، ليتهم علموا الناس دين الله عز وجل. كنت في دولة من الدول الأجنبية، قال لي أحد أبناء دولتنا قال المسجد الفلاني في هذه المدينة أنا ما أحب أصلي فيه. قلت له ليش؟ قال الخطيب إذا صعد على المنبر ما عنده شيء إلا الحاكم الفلاني والحاكم العلاني، والناس في تلك البلد قد تعاني، أبناء المسلمين يعانون من بعد تام في بعض الأحوال عن دين الله، عن دين الله عز وجل. فهل لا علمت الناس النافع وكففت لسانك عن الخوض في هؤلاء؟ لعل الله عز وجل أن يكون قد وفق هؤلاء أصلا إلى أنهم لم يقعوا في مثل هذه الأمور، ويكون الحساب والجزاء العظيم عليك عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم والعاقل ينتبه بارك الله فيكم. وللأسف الشديد بعض الناس لا يلقي بال لمثل هذه الأشياء، حتى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كأن شيئا لم يكن عند بعضهم، وكأن هذه الأمور لا تكاد يعني تكون مؤثر أبدا. باب الدعابة فقط، أنا أنقل الآن الكلام يعني ما أؤيد هذا الشيء، قال لي أحدهم، قال قديما يعني قبل أن يوفق للاستقامة، قال حضرت مباراة كرة قدم. قال يا أبو سيف أنا أظن بأن الحكم خرج من المباراة كيوم ولدت أمه. قلت له لما؟ قال لا يوجد سب يخطر على بالك إلا ووجه لهذا الرجل. طيب هذه المسألة ستمضي هكذا؟ تظن بأن هذه الأمور ما تسطر على الإنسان، ما تكتب على الإنسان؟ والله إنه لأمر عظيم وأمر جلي. بشوف الآن موضوع اللسان، قال لي أحدهم بسبب أن رجل ضايقه في الشارع أوقع على زوجته الطلاق، جاء يسألني زوجتي تطلق؟ قلت له راجع المحكمة، هذه قضايا طلاق لا عبث فيها، فما بالك بالذي يضايق أحد في الشارع فيقذف أم ذاك الرجل؟ وكأن شيئا لم يكن، بل كأن هذه المسألة لم يتكلم بها من الأصل. وهذا والله ليس حال من يعد العدة ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. نسأل الله أن يلطف بنا. عموما نقول فلا تكتب ولا تنطق بلسانك، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هذه في الوسائل العصرية الآن. فالمسلم ينتبه ويتق الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر عظيم جليل. ضع بين عينيك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة النملة الصغيرة، إذا عملت العمل بوزن هذه النملة الصغيرة وكان العمل صالحا ستجد في صحيفة الأعمال، أو كان سيئا ستجد هذا العمل في صحيفة السيئات. فكيف بمن يفعل الأعمال التي تزن الجبال من أعمال السوء والعياذ بالله ولا يلتفت لها؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف.